الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله واجهدوا ما دمتم على هذه الأرض أن تعملوا الخير فأنتم قوم للخير خلقتم وليس من ثواب للخير إلا الجنة فأكثروا من الصالحات إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يعني بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا على علي قال: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وعن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أسلم، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. قال: قلت: وكيف ذاك؟ قال: إذا أحببت فلا تكلف كما يكلف الصبي بالشيء يحبه، وإذا أبغضت فلا تبغض بغضا تحب أن تتلف صاحبك أو تهلك. وروى البيهقي في شعب الإيمان بإسناده عن مطرف قال: خير الأمور أوساطها. هذه هي الخطبة 12 في سلسلة خطب عنوانها قرأت في كتاب. أختار لكم فيها فوائد منثورة من كتب قرأتها أو بعضها ليفيد المرء علما وعملا. عنوان خطبة اليوم: الغلو في الحب والكره. قرأت في كتاب أيها الإخوة يتحدث عن الأخلاق الاجتماعية، حديثا ألقاه واحد من أساتذة كلية الشريعة على أثير إذاعة دمشق سنة 1954، تكلم فيه عن المغالاة في الحب والكره عند الناس، ووجدت في هذا الموضوع فائدة، فأحببت أن أطلعكم على بعض ما جاء فيه. يقول المؤلف: ما أعجب شأننا في الحياة، نعلم أن بقاءنا فيها محدود وإقامتنا فيها منصرمة، ومع ذلك فإننا لنغرق في الأمل حتى لكأن الخلود من لوازم الحياة، ونسترسل في الطمع حتى لكأن الدنيا قد كتب لها البقاء. نحب الشيء فنفرط في الثناء عليه والتعلق به حتى لكأنه الحلو الذي لا مرارة فيه، ونكره الشيء فنفرط في النفرة منه والتشهير به حتى لكأنه المر الذي لا حلاوة معه. نعتقد الأمر فنتعصب له حتى كأنه الحق الذي لا باطل يأتيه، وننكر الفكرة فنحمل عليها حتى لكأنها الباطل الذي لا أثر للصدق فيه. ذلك هو الإفراط في كل شيء، يقلب الحقائق ويجانب الصواب ويقطع الأواصر ويجلب العداوة والبغضاء بين الناس. إنك لا تستطيع حين تدرس أوضاعنا الاجتماعية إلا أن تذهب إلى أن من أكبر أسباب الفوضى والاضطراب بعدنا عن الاعتدال فيما نحب ونكره، ونؤيد ونعارض، ونعمل وندع. فهذا عالم يغالي أشياعه فيزعمون أنه يملأ طباق الأرض علما حتى لا يحيط علمه بكل شيء، ويغالي شانئوه فيزعمون أنه الجاهل الذي أحاط به جهله، فهو البليد الذي لا يحس والغبي الذي لا يفهم. إفراط وتفريط. وهذا زعيم يغالي فيه أناس حتى لا يجعلوه في مصاف الملائكة، لا عيب ولا وزر ولا نقيصة ولا خطيئة. ويغالي آخرون حتى لا يهبطوا به إلى مستوى الشياطين، لا فضل ولا مأثرة ولا إخلاص ولا كفاءة. في مغالاة في الحب ومغالاة في الكره، ينتصر له المحبون حتى في الباطل والأذى، ويحاربه المبغضون حتى في الحق والفضيلة. وهذا مصلح يزعم المعجبون به أنه فوق الأهواء والشهوات، ويراه المبغضون أنه أناني لا يعمل لغير نفسه، مادي لا يسعى إلا لأهوائه وشهواته. وهذا حزب يزعم أنصاره أنه الطريق الوحيد لمجد الأمة، بينما يزعم خصومه أنه طريق الفوضى والشر. في مغالاة في الحب وفي مغالاة في البغض. وهكذا تضيع مبادئ الإصلاح وقيم العلماء وكرامات المخلصين وجهود المصلحين في غمار هذه العداوات المشتجرة التي جعل منها الإفراط في البغض أو الحب مقابر للمروءات والكرامات. إن الاعتدال في كل أمر هو ملاك الخير كله، ولذلك جاء الإسلام أيها الإخوة بالنهي عن المغالاة في كل شيء. نهانا الإسلام عن المغالاة في رسل الله حتى نزعم لهم صفات الألوهية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ونهانا الإسلام عن الغلو في العبادة حتى ينقطع صاحبها عن الحياة ويزهق نفسه في السهر والعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ونهانا الإسلام عن الإفراط في النفقة أو التفريط فيها، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ونهانا عن اتباع الهوى في معاملتنا للناس، فلا نميل مع صديق ولا نجور مع عدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولو كنت تبغض أناسا إذا حكمت فيهم أو قلت فيهم فكن عادلا. أورد ابن كثير في تفسير عند تفسير هذه الآية قال: ومن هذا القبيل، في معنى هذه الآية لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا، قال: من هذا القبيل قول عبد الله بن رواحة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يخرص على أهل خيبر ثمارهم وزروعهم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة فتح خيبر، فعامل أهلها سكانها من اليهود على أن يبقوا في أراضيهم، يزرعوا هذه الأراضي، فإذا حان موسم القطاف أعطوا النبي صلى الله عليه وسلم نصف ما تخرج هذه الأشجار وأخذوا هم نصفه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل عام في زمن بدو صلاح الثمار يرسل خارصا. الخارص الإنسان الخبير الذي يستطيع أن يخمن، أن يحزر كم تحمل هذه الشجرة، مثلا هذه الشجرة تحمل 50 كيلو وهذه 100 وهذه 70، فيجمع الأرقام، مثلا يخرج 2000 كيلو. عندما يحصدون يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم بنصف هذا الخرص. ففي يوم من الأيام أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة للخرص، فأرادوا أن يرشوه ليرفق بهم، وقدموا له حلي نسائهم وأطفالهم، قالوا له: ترفق بنا، يعني بدل ما تقول 2000 كيلو قول 1500، وهذه هدية لك من حلي نسائنا وأطفالنا. فقال لهم عبد الله: تعلمون يا بني يهود، والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم. أنا أحبه محبة شديدة وأبغضكم بغضا شديدا، لكنني مع هذا سأعدل، لن يحملني هذا الحب وهذا البغض على أن أجور. قالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل، بالاعتدال، بالتوسط. هذه هي روح الشريعة أيها الإخوة: اعتدال في كل شيء، ووسط في كل أمر، وبذلك سمانا الله تعالى أمة وسطا. وها أنا الآن أضع بين أيديكم مواقف يومية نراها أو نسمع بها فيها غلو في حب أو في كره، تخالف الصواب وتجانب الخير، وخير الأمور أوساطها. شكت امرأة خصومة، أو شكت امرأة زوجها في خصومة إلى أحد العلماء، وعرضت ما يزعجها منه وعددت نقائصه. سألها العالم بعد أن انتهت من حديثها، قال: هل يمكن أن تذكري لنا بعض محاسن زوجك؟ أجابت المرأة على الفور: لا توجد له حسنات. في غلو، صلوا متجوزين 20 سنة لا توجد له حسنات أبدا. إنه غلو في الكره، وخير الأمور الوسط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني الزوج، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا يعني تكرهه، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. الإفراط غير ممدوح على الإطلاق. اشتركا في عمل صناعي 25 سنة، تقاسما خلالهما أو خلالها خلال السنوات الحلوة والمرة، أحبا بعضهما محبة كبيرة، ولشدة محبتهما لبعضهما زوج أحدهما ابنته لابن شريكه. ثم حصلت بينهما خصومة تحدث عادة بين الناس، غير أنه لشدة محبته لصاحبه لم يحتمل وقوعها ولم يطق هذا الوقوع، فكان أن قاطع شريكه قطيعة قاسية، أنهى خلالها شراكتهما القديمة، وترك ارتياد الأماكن التي يرتادها صديقه، ولم يرضى صلحا معه. وآخر ما أودت به القطيعة أن طلب من ابنه طلاق ابنة الشريك القديم. إنه غلو في الحب وغلو في الكره، وخير الأمور الوسط. التزم خالد في واحد من مساجد البلدة، وأحب شيخه وإخوانه محبة شديدة، وتعلق بهم أيما تعلق، لأن الله جعل هدايته على أيديهم. غير أنه لإفراطه في الحب كان يعتقد أن من لم يلزم هذا الشيخ فهو لم يعرف الإيمان بعد، وأن من لم يحضر في هذا المسجد لا يصح إسلامه. إنه غلو في الحب، وخير الأمور الوسط. كان عضواً عاملاً في واحد من الأحزاب المدنية، ولشدة تعلقه بحزبه ومحبته لزعيمه كان يرى أن مجد الأمة لا يقوم إلا باتباع هذا الحزب وقيادته، وأن كل من لا ينضوي تحت من ضوى هو تحته ولا يعتقد اعتقاده فهو خائن للأمة، مخرب للبلدة، مأجور لأعدائها. إنه غلو في الحب وغلو في الكره، وخير الأمور الوسط. أحب شاب فريقاً من الفرق المحلية لكرة القدم، بينما أحب أخوه فريقاً آخر، وفي موسم من المواسم الرياضية تقابل الفريقان، وراح كل أخ يشجع فريقه، ولما أن فاز أحد الفريقين على الآخر تعارك الأخوان بالأيدي والأرجل. إنه غلو في الحب وفي الكره، وخير الأمور الوسط. أيها الإخوة، أنشد بعض الأدباء يقول: فرط التناهي غلط، إنك تأخذ الزاوية اليمين أو الزاوية اليسار، فرط التناهي غلط، خير الأمور الوسط. فالاعتدال فيما نحب ونكره، والتثبت مما نقبل ونرفض، والتأني فيما نصادق ونجافي، هو سبيل الخلق الكريم، وخطة العاقل الحكيم، وطريق الأمة الواعية التي تأخذ بقدر وتعطي بقدر وتؤيد بقدر وتعارض بقدر. هذا شيء أيها الإخوة مما قرأت في الغلو في الحب والكره. أخرج ابن مردويه عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية، كانوا على ما كرهت من معصيتي، ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من غضبي من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية، كانوا على ما يحبون من طاعتي، ثم تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي، إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من غضبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.